في معاشه، في وظائفه، في أعماله، في أسفاره، يضرب الأرض ويجتهد، بل حتى الضرب في الأرض للتجارة هو قرين الجهاد، هو قرين الجهاد حتى في التخفيف عن بعض الأعمال اليومية أو حتى عن بعض الأعمال النوافل العبادية. في قوله تعالى مثلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن المقاتلون في سبيل الله خفف عنهم شيء من أعمال الليل أو من صلاة الليل، وكذلك الذين يضربون في الأرض يعني يتاجرون يبتغون من فضل الله. فالابتغاء من فضل الله والضرب في الأرض لا ينافي أن يكون الإنسان ذاكرا، بل حينما عبر بقوله الابتغاء من فضل الله يدل على القوة الإيمانية، لأنك ترجع الشيء إلى ربك. ابتغاء من فضل الله، فالفضل من الله، الله هو الذي يسوق لك هذا الرزق الذي سعيت في كسبه بتجارة. ولهذا قال في مقام آخر: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا لا تعارض أبدا بين أن تصلي صلاة تامة فريضة ثم تخرج تضرب في الأرض يبتغي من فضل الله في التجارة. ليس هذا من خصائص الكفار ولا من خصائص الماديين، إنما المسلمون يشاركون الكفار هذه الأمور، إلا إنما الفرق أن هؤلاء مسلمون متعلقون بربهم يفقهون عن الله وعن رسوله. بل حتى الحج الذي هو عبادة محضة والذي فيه يجب أن يكون خالصا محضا لله عز وجل ولو شابته شائبة شرك فإنه يبطل، الله عز وجل قال فيه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الإنسان ذهب إلى الحج يأتي من مشارق الأرض ومغاربها، لا مانع أن يأتي معه ببضاعة، ولا مانع أن يتاجر في منى وفي مزدلفة وعرفة. إذن المسلم حينما يعيش الإسلام حياة صحيحة ويدرك توجيهات القرآن وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بها على وجهها، لا يعني أن الذاكر والذي يقوم بالأوراد أنه يكون حلس جالس في زاوية أو في محراب. هذا لا شك أنه طيب إذا كان الإنسان عنده فراغ أو عنده فعلا من يكفيه، أما إذا كان خلفه من يقوتهم وخلفه من يعولهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إذن هذه التوازنات. وحينما يحث الإسلام قرآنا وسنة، وكذلك حينما يعقب على ذلك العلماء ويؤلفون المؤلفات في فضل الأوراد وفي فضل الأذكار وفي الكلام على عمل اليوم والليلة، هم لا يعنون أن الإنسان يبقى في زاوية أو يحشر نفسه في زاوية ويذكر الله عز وجل. هذا طيب، لكنه لا يتنافى البتة مع من يعمل، بل من يعمل أفضل، من يعمل وينفع نفسه وينفع إخوانه أفضل من الذي جالس وحده يذكر الله عز وجل، وإن كان ذلك على خير ما دام أن أذكاره مشروعة فإنه على خير. لكن الذي يسعى في معاش أهله وفي إعفاف نفسه أفضل من الذي جالس يصف قدميه يتعبد. ولهذا قال بعض السلف: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يسعى في كسبك أو في رزقك، إنما أحرز رغيفيك ثم تعبد، أحرز رغيفيك ثم تعبد. وكذلك أيضا في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتعبد
وآخر أخ له يسعى في كسبه قال أخوك أفضل منك أو كما ورد. فالسعي في كسب الأولاد في كسب معاش الأولاد وفي كسب أرزاقهم مع النية الصالحة هو من الذكر، ولهذا يبتغون من فضل الله. فغرضي أن أقول إن حينما ننظر العلماء رحمهم الله وهم يوزعون ساعات الليل والنهار على هذه الأوراد العظيمة والجليلة ويأتي بها الإنسان، فإنها لا تتنافى أبدا مع الكسب ومع العمل، بل العمل هو من العبادة والعمل هو من الذكر إذا كان الإنسان يقوم به على وجهه أي نوع، فضلا عن أن يكون علما واشتغالا بعلم، فإن العلم من أفضل القربات بل هو أفضل النوافل كما ذكر ذلك النووي وغيره والشافعي، أفضل النوافل طلب العلم، مع أن طلب العلم معلوم أنه لا يلتزم فيه الإنسان مكانا واحدا، بل قد يحتاج إلى رحلات وقد يحتاج إلى أسفار ويحتاج إلى تنقلات، ويصرف فيه من الأوقات ما يصرف، بل قد يصرف فيه الساعات الطويلة في اليوم، وتكون 10-12 ساعة كلها في طلب العلم. فهذا أفضل من أن الإنسان يوزع الأوراد التي ذكرها العلماء على النحو الذي سبق. فمقصودي هو أيضا كذلك التأكيد على أن المسلم إذا التزم بالإسلام على هذا النحو فإنه يفترق حاله عن حال الكافر وعن حال المنافق وعن حال مريض القلب وعن حال الغافل اللاهي.
وقال عبد الله ابن عامر بن العاص رضي الله عنهما: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. هذا يحتاج إلى إثبات من خاصة من حيث يعني قضية التطهر وأنه يؤثر التأثير، وإلا التطهر مستحب أن الإنسان ينام على طهارة. ومن آدابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في منامه. وهذا أيضا من الآداب العجيبة، أن الإنسان فعلا أولا معلوم أن الإنسان يتوب دائما، يتوب إلى ربه وهو محل التقصير، ولكن أيضا عند النوم يجدد التوبة، يجددها توبة صادقة، وفعلا يعزم إذا كان على ذنب يقلع عنه ويعزم عزما جازما على أن لا يعود إليه البتة، إن كان ربا، إن كان زنا، إن كان خمر، إن كان قطيعة رحم، إن كان أي أنواع من أنواع الذنوب نسأل الله السلامة، فإنه يقلع عنها وقبل أن ينام يتوب ويجدد التوبة مع الله عز وجل، ويعزم على أن لا يقع في الذنوب صغيرها وكبيرها. وكذلك أيضا إن كان واقعا في ذنب لابد أن يقلع عنه قطعا، لكن أيضا يعزم ويعقد قلبه على ألا يعود إلى شيء من هذه الموبقات، وأيضا يصاحب ذلك الندم الشديد كما هو معلوم، وكل ذلك يجدده عند النوم. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعزم على خطيئة إذا استيقظ. حقيقة لو أن الإنسان دائما يعيش هذه الحياة القلبية فإنه سيصبح يوشك أن يكون ملكا يمشي على الأرض، وبخاصة يعني إذا استشعرنا أن قبيل النوم كأنها ساعة محاسبة، كما أن التاجر نهاية العمل غالبا ينظر في دفاتره وينظر في حساباته، لو أن الإنسان فعلا يعني عند النوم يحاسب نفسه هذه المحاسبة ليست محاسبة تقلقه، لأن أيضا القلق مشكلة، إنما محاسبة يكون فيها صادقا فيما يتعلق بحقوق الله، إن كان قصر فيها يعزم على أن لا يقصر، وإن كانت محرمات يعزم على أن لا يقع فيها، وإن كانت تتعلق بحقوق آدميين يعزم على الوفاء بها، وكذلك أيضا إذا كان تقصيرا في حقوق الآدميين كقطيعة الرحم يعزم على أن لا
يعود إلى مثل ذلك. لو أن الإنسان يوميا يمر بمثل هذه المرحلة من التنظيف والتطهير، فإنه لا شك سيصل إلى مرحلة يكون فيها حسنة العلاقة مع الناس،
وبخاصة ما أشار إليه بقوله وأن يزيل كل غش في قلبه لمسلم،
يجتهد أن يكون ناصحا لإخوانه. ومعلوم أن هذا أمر عزيز، عزيز جدا، لكن تأكدوا أنه مع التمرين والتدريب ودقة المحاسبة سوف يوفق العبد لأن يكون نظيف القلب ناصح لإخوان المسلمين، ولا يغش لا في تجارة ولا في عمل ولا في نصيحة ولا في رأي ولا في مشورة. وتعلمون قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته تقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال عبد الله بن عمرو فتبعته وعشت معه في بيته وأظهرت له أنني مختلف مع أبي وأني أريد أن أبيت عنده. يقول فبت عنده 3 أيام فما رأيت عنده مزيد عبادة، وهذا من حرص عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فلما كان اليوم الثالث سألته، يقول ما رأيت عندك مزيد عبادة، إنما رآه يؤدي الفرائض ويأتي بعض النوافل. وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه من الجنة، فما هو العمل له؟ قال أبدا ما هو ما رأيت. فلما ولى دعاه مرة أخرى قال عملي هو ما رأيت، لكن قلبي لا يغل على مسلم، قلبي لا يغل على مسلم. فقال عبد الله رضي الله عنهما ومن يطيق ذلك، أو كما قال، لأن يعني هذا هو فعلا قضية أن يصفي المسلم قلبه أو يصفي قلبه لإخوانه، هذا أمر عزيز. وإن كان الحمد لله يوجد في الناس، ليس مستحيلا. وأيضا باب التوبة وباب الإقلاع، لو أنك فعلا يعني حصل منك بدرة منك شيء فإنك ترجع. فلو أن الإنسان فعلا يحاسب نفسه قبل النوم ويراجع حساباته في علاقاته مع الناس، علاقاته مع ربه، علاقاته مع أهله، وعلاقاته مع نفسه، فإنه سيكون حي القلب وسيكون حساس ومرهف المشاعر نحو إخوانه، ويكون دائما يقظ القلب بحيث يتحسس وقائعه اليومية، ويقل حقيقة إذا كان صادقا في المحاسبة فإنها سوف تقل أخطاؤه وتقل تجاوزاته في حقوق إخوانه.
قال ومنها أن لا يبيت من له شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، لأن في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده.
وهذا أيضا من الأمور المهمة جدا، قضية الوصية، إذا كان الإنسان عنده شيء يوصي به، أما إذا كان ما عنده شيء، إما أنه أعزب ما عنده شيء أو إنسان فقير ونحو ذلك، أما إذا كان عنده شيء يوصي به، حقوق للناس، ديون، قصار عنده، حقوق للوالدين، أموال، صدقات، إلى آخره، فإنه ينبغي الإنسان أن لا يبيت كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين فوق ليلتين إلا وصيته مكتوبة، فيكتبها ويحسن كتابتها ويشد عليها وتكون واضحة الكتابة وواضحة المقصود، من أجل ألا يختلف أقاربه فيما بعد، لأن الشحنة غالبا تكون بعد وفاة المورث إذا كان ورث أشياء. فإذا كانت وصيته واضحة وبين الحقوق التي له والتي عليه، فإن هذا لا شك أنه أولا يقي أهله وأقرباءه وورثته السوء والشحناء والنزاع،
ثم انه ايضا هو يحفظ حقوقه اذا كان له حقوق على الناس او للناس حقوق عليه، يحفظ حق الورثة كذلك اذا كان عند الناس حقوق له، فانه اذا سجلها هذا تبقى للورثة فيحفظ حقوق الورثة ايضا. وكذلك اذا كان ايضا صدقات يريد ان يجريها او اوقاف او نحو ذلك، فان كل ذلك تشتمل عليه الوصية. وينبغي له ايضا ان لا يبالغ في تمهيد الفراش متناعما بذلك، فانه يزيد في النوم، فان النبي صلى الله عليه وسلم ثني له فراشه فقال منعني وطأته صلاتي الليلة. الله المستعان. على معنى انه لا يكون فراشه وثيرا، لا يكون فراشه وثيرا، فان هذا يؤدي به الى استغراق النوم. لكن ذكرنا بالامس انه ان معدل النوم كما ذكر السلف رحمه الله الفقهاء انه يكون 8 ساعات النوم، يعني 8 ساعات. ذكروا ان هذا لا ينقص ولا يزيد ويكون في هذا الحدود، لانه ان نقص يضر ببدنه وان زاد فانه يصيبه الكسل والترهل، فيكون في حدود 8 ساعات. وعادة إذا كان سوي وصحيح فإن هذا يكفي يستيقظ. وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة، يعني على معنى إذا كان ليس يعني على معنى لم يحتاج إلى النوم، لأن الإنسان يعرف نفسه إذا احتاج النوم ويعرف نفسه إذا كان نشيطا، فإذا كان نشيطا قويا فينبغي أن يشتغل بما ينفعه من علم وذكر وقراءة ونحو ذلك، أو في مصالح بيته أو في أي عمل، فإذا جاءه النوم فإنه ينام. ولا شك أن هذا نوع من استغلال الوقت استغلالا أمثل، فإن هذا هو الأولى. أما الإنسان يستيقظ في فراشه وهو يقظ وحي ولم يحتج إلى النوم فإن هذا في تقطيع الوقت وخسارة كما هو معلوم، وقد يؤدي أيضا إلى مزيد من الكسل في المستقبل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، يقول أرجو الكلام على حديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا الذي فيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وما أكله حرام إلى آخره. لا شك أن هذا حديث عظيم وسبق الكلام عليه في أكثر من مناسبة، وينبغي حقيقة التذكير به، ينبغي التذكير به، ففيه دلالات عجيبة، فيه دلالات عجيبة وأحكام وآداب ينبغي أن يستذكرها المسلم. منها أولا ضرورة الأكل الطيب والحرص عليه الكسب الطيب، سواء في مأكله في مشربه في ملبسه، وهذا أمر أساسي ومؤثر في سلوك المسلم ومؤثر في البركة ومؤثر في كثير من شؤون المسلمين. والمال الحرام والأكل الحرام هذا عاقبته وخيمة، والله لا يقبل من الأعمال إلا طيبة، ولا يكون العمل طيبا إلا إذا كان المسلم جميع وجوه كسبه طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني أن الإنسان صلى الله عليه وسلم قد يكدح في هذه الدنيا ويركب ويكلف نفسه، لكن كل تعبه كل عمله يكون تعبا ووبالا عليه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثل الرجل الذي يطيل السفر، إنسان طال عليه السفر أشعث أغبر، أشعث أغبر يدل على شدة حاله وعلى عظم بؤسه، لأنه كلما طال السفر وليس عند الإنسان استعداد تام فإنه فعلا يكون أشعث الرأس أغبر الوجه، ليس عنده وقت، وقد لا يكون عنده مادة أيضا
من أن يصلح من حاله، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، محتاج وشبه مضطر ومسافر وغريب وانقطعت به السبل، ويمد يديه، مع أن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أنه يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما خائبتين أو صفراوين. يا رب يا رب، يلح في الدعاء، ومن آداب الدعاء الإلحاح في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ على الرغم من حالته الشديدة، مسافر منقطع محتاج أشعث أغبر، بينما هذه هي من آداب الدعاء. المفروض هذه إذا اجتمعت في مسلم أن يكون أحرى أن يستجاب دعاءه، لأن المسافر ممن يستجاب دعاءه، والمسافر والوالد والمريض والأشعث الأغبر أيضا كذلك، لأن الشعث والغبر يدل على المسكنة ويدل على شدة الفقر والافتقار الله عز وجل، وهذا من أجمل الأحوال التي يتقرب فيها العبد إلى ربه. ولهذا يباهي الله عز وجل بأهل الموقف عرفها الملائكة، يقول: أتوني شعثا غبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله إلى بره. فدل أن حالة الشعث وحالة هذا أنها قد تكون أقرب إلى الله عز وجل. ومع هذا الرجل كسب هذه الأمور، ومع هذا ما نفعته، تحققت فيه هذه الأمور فما نفعته، فالأمر في هذا خطير. جزاك الله خير. يقول: هذا حديث قراءة الألف لام ميم تنزيل السجدة وقراءة سورة تبارك ذكره صاحب حسن المسلم وعزاه للترمذي والنسائي وذكره الألباني في صحيح، أفادك الله، جزاك الله خير. عندك على المسلم، عندك على المسلم كلام هذا أنت على المسلم رجل توضأ ثم أتى أهله، هل يتوضأ من جديد؟ نعم. الذي هذا شيء آخر، قضية من بات جنبا، إذا بات جنبا نعم ينبغي أن يتوضأ، ينبغي أن يتوضأ. كذلك إذا أراد أن يعاود الوضوء فإنه أيضا يتوضأ، ثم إذا أراد أن ينام يتوضأ، هذا إذا لم يتمكن من الاغتسال. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.